بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. سنة المتصل رضي الله عنه قال رضي الله عنه: وكان جابر بن سمرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أأصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا، فإنها من الشياطين. قال: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. وقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. وفي رواية: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، وتوضأوا من ألبان الإبل ولا تتوضأوا من ألبان الغنم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال له: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا لا نتوضأ من وطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا.
كنا لا نتوضأ
من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يتوضأ من قص الشارب وتقليم الأظافر ويقول: إن فعله طهوره. وكان الزهري إذا سئل عن ذلك يقول: إن شاء مسح بماء وإن شاء ترك، والله تعالى أعلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. المعلومات ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون
وذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان عبده المصطفى خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله من حاز به طهرا، وأصحابه من رفع الله لهم به قدرا، وعلى من تبعهم بالصدق والإخلاص سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل على الذرى، وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل سيدنا الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بأماكن الصلاة، وذكر لنا في هذه الحديث الصلاة في مرابض الغنم ومثل الغنم البقر، والصلاة في معاطن الإبل، والتفريق بين مرابض الغنم والبقر وغيرها من الحيوانات وبين الإبل على وجه الخصوص. فجاء حديث جابر بن سمرة قال: جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، أصلي في مرابض، وهو جمع مربض وتربض فيه الأغنام أو تساق إليه بعد أن تشرب الماء ليشرب غيرها، وهكذا ويقال له مراح وإلى غير ذلك. وكذلك أعطان الإبل، ينحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها، وهكذا. يقول يا رسول الله أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، فإنها من الشياطين. قال رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. وفي رواية توضأ من لحوم الإبل وتتوضأ من لحوم الغنم وتتوضأ من ألبان الإبل وتتوضأ من ألبان الغنم. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقالوا اذهب فتوضأ، فهذا كلام متعلق بإسبال الإزار. فالحديث هذا الذي ذكره لنا أو الحديثين يتعلق بالصلاة في مرابض الغنم والإبل، وكذلك الوضوء من أكل لحم الغنم أو لحم الإبل. فمبارك الإبل ما فيها من النفور تؤدي إلى قطع الصلاة أو يحصل منها أذى أو تشوش الخاطر الذي يلهي عن الخشوع فنهي عن الصلاة. قال المالكية النهي تعبدي لا لعلة معقولة، وهو قول عند الحنابلة. ومن المعلوم أنه في الحديث فرق بين معاطن الإبل ومرابض الغنم، فلا بد أن يكون هناك خصوصية في مسائف الإبل لكراهة الصلاة في معاطنها لا مجرد النجاسة. فإن من الأئمة من يقول بطهارة روث الماكول، فسواء فيه الإبل والغنم سواء، ومنهم من يقول بنجاسته وسواء فيه الإبل والغنم. فما أحد يقول إن أبوال الغنم وأرواثها طاهر وأبواب الإبل وأبوال الإبل وروثها نجس. الذي قالوا بالطهارة قالوا بالطهارة في الجميع، والذين قالوا بالنجاسة قالوا بالنجاسة في الجميع. إذن فليست العلة مجرد النجاسة. أما النجاسة فعلى من يقول بالنجاسة سواء كان مربض غنم أو معطن إبل أو غير ذلك من الأماكن، إذا لامس النجاسة بطلت صلاته. نعم. إذن الصلاة في معاطن الإبل مكروهة حتى ولو كان طاهر ولو كان من دون نجاسة ولو كان على سجادة، فهذا مكروه عند الجمهور العلماء. قال الحنابلة باطلة الصلاة، ما تصح أصلا ولو كان طاهر، ولو إذا قدوا معطن إبل ما تجوز الصلاة فيه. قال غيرهم هو مكروهة كراهة تنزيه، فإذا لم تكن هناك نجاسة يقول الشافعي صحة الصلاة. نعم. وإذا كانت هناك نجاسة بطلت الصلاة لأجل النجاسة. أيوة. وإذن الجمهور أن تباح الصلاة في مرابض الغنم إذا أمنت النجاسة، ويقول الحنفية تباح الصلاة في مرابض الغنم إذا كانت فوق السجادة أو في حالة الضرورة، أو إذا كان أصحاب الغنم ينظفون المرابض فأبيحت الصلاة فيها لذلك، ولا تكره في مرابض الغنم إذا كان بعيد عن النجاسة. لكن في معاطن الإبل مكروهة حتى عند من قال بصحتها، ولكن الحنابلة قالوا ما تصح، المعتمد عندهم ما تصح الصلاة في معاطن الإبل لأجل النهي، فلا تصح أصلا، يعني فهي حرام، لأن التلبس بعبادة فاسدة حرام. أيوة. وهكذا يقول الشافعي إذا صلى في أعطان الإبل ومراح الغنم إن مس شيء من النجاسة أبواله وبعاره وغيرها من النجاسة بطلت صلاته، وإن بسط شيء طاهر وصلى عليه أو صلى في موضع طاهر صحت صلاته سواء، لكن تكره في أعطان الإبل ولا تكره في مرابض الغنم، لأن الكراهة ليست لأجل النجاسة سواء. وقال المالكية تصح الصلاة في مربض الغنم والبقر ولو من غير فرش، لأن عندهم روثة طاهر سواء. أما الإبل فهي مكروهة. وقال الحنابلة في المعتمد عندهم لا تصح بأي حال الصلاة في معاطن الإبل، ودليل ما جاء عندنا في الحديث أصلي في مبارك الإبل، قال لا فإنها من الشياطين، أي تحضر فيها الشياطين للها عن الصلاة أو يكون لها نفرة تحمل على عدم الخشوع في الصلاة أو اشتغال القلب بها، ولكونه قد تتخذ إذن الإبل ساترا لمن أراد أن يبول من ابن آدم يقضي حاجته، لأنها ساترة بخلاف الغنم والإبل ما تستر، ولكن الإبل إذا بركت تستر فيبال عندها سواء. إذن قول الحنابلة إذا كان المصلي عالم بالنهي في هذا المواضع معاطن الإبل لم تصح صلاته وهو عاصم بصلاته فيها، والمعصية ما تكون قربة. فاختلفوا أو جاء عندهم مقال في الجاهل إذا كان يجهل حرمة ذلك أو النهي عن ذلك، ففي رواية عن الإمام أحمد أيضا لا تصح أنه صلى فيما لا تصح فيه مع العلم فلا تصح مع الجهل، مثل من صلى في مكان نجس، هل نقول إذا كان لم يعلم النجاسة صلاته صحيحة؟ لا، نقول إذا علم بالنجاسة عليه أن يعيد الصلاة أو يقضي أن خرج الوقت. والرواية الثانية يقول أنه معذور بسبب الجهل فتصح الصلاة حينئذ من هذا الجاهل في معطن الإبل سواء. إذن عرفنا ذلك، وأن النهي عندهم تعبدي كما هو عند المالكية، وفي قول لأنها مظنة للنجاسات بحيث يستتر بها ويقضى الحاجات عندها من قبل بني آدم أيوة. وجاء أن ابن عمر أناخ رحلته ثم جلس يبول إليها. في المسائل كذلك يتحدث في الحديث عن الوضوء من أكل لحم الجزور، فكذلك جمهور الفقهاء يقولون لا يجب الوضوء ولا ينتقد الوضوء من أكل لحم جزور ولا غيره، وكما تقدم معنا في الأكل مما مست النار. وفي القول القديم للشافعي أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وبه قالوا بالاستحباب في المذهب الجديد أنه يستحب الوضوء من أكل لحم الجزور. أيضا في سنن الترمذي وابن خزيمة وصححه عن يقول سير طالب مع الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها. فمذهب الحنابلة أيضا أن الوضوء ينتقض بأكل لحوم الجزور، علم ذلك أو جهله، ني أو مطبوخ، عالم بالحديث أو لا. في رواية عن أحمد غير المعتمد في المذهب ينقض ني دون مطبوخ، وأيضا رواية ما ينتقض، ورواية إن علم النهي انتقض وضوء وإن لم يعلم النهي لم ينتقض. هذه روايات الإمام أحمد بن حنبل، لكن المعتمد في مذهب الحنابلة أن أكل لحم الجزور والإبل ينقض الوضوء مطلقان، ولهذا قال الشافعي يسن الوضوء من أكل لحم الجزور. وقالوا أيضا أن الوضوء لا ينتقض بشرب لبن الإبل أو شرب مرق لحمها، لأن الأخبار وردت في اللحم نفسه، فإما في المرق واللبن لا، ما ينتقد الوضوء بذلك. إذن فالقول بعدم صحة الصلاة في أعطان الإبل عند الحنابلة، وكذلك القول بانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور هو عند الحنابلة. توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، وتوضأوا من ألبان الإبل ولا تتوضأوا من ألبان الغنم. لكن علمت أنهم لم يقولوا بالوضوء من لبن الإبل، وإنما قالوا من أكل لحم الإبل لما صح عندهم أو للرواية التي صحت لديهم، والله أعلم. أزاكم الله الاستقامة وتحب الكرامة وما أقول بإيمان، وألحقنا بالخيار الزيان، وأصبحونا ما صبحونا الصالحين على درجات المنتقلة رحمة الله مخلفة رمضان صبيح، ورفع المراتب العلماء خيار البلاء، وتحمل عنا جميع التفاعل، وبدل سيادة الحسنات تأمل، وتقبل جميع حسنات الله في لما لا نهاية. مبارك في بنات وأولادهم ودارهم وأصلحين لكم الأمة، الشان كل أختمنا بكم الحسن وراضوا عنا إلى حضرة النبي محمد
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.